الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فلما اشتد الحصار على بني قريظة أذعنوا ورضوا أن ينزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، بالرغم مما أشار إليهم أبو لبابة رضي الله عنه أنه الذبح، فقد قذف الله في قلوبهم الرعب وأخذت معنوياتهم تنهار، وبلغ هذا الانهيار غايته عندما اقترب علي رضي الله عنه من حصنهم وصاح: يا كتيبة الإيمان. ثم تقدم هو والزبير بن العوام رضي الله عنهما وقال: والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم. فأذعنوا حينئذ ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتفوا وجعلوا ناحية، وكانوا 400، وهو الراجح. قيل كانوا 600، وقيل كانوا 700، والراجح أنهم كانوا 400. وجعلت النساء والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية، فتواثبت الأوس وقالوا: يا رسول الله، إنهم كانوا موالينا وحلفاءنا، وقد فعلت في موالي إخواننا الخزرج ما قد علمت، يعنون بني قينقاع، لأنهم كانوا حلفاء الخزرج، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فسأله إياهم عبد الله بن أبي بن سلول فوهبهم له على أن يجلوا من المدينة، فظنت الأوس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهب لهم بني قريظة كما وهب بني قينقاع للخزرج، فلما كلمته الأوس أبى صلى الله عليه وسلم أن يفعل ببني قريظة ما فعل ببني قينقاع، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فذاك إلى سعد بن معاذ. كان سعد بن معاذ رضي الله عنه يومئذ في المسجد النبوي يطبب من جرحه الذي أصيب به في الخندق، فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه، وحف به قومه، فقالوا: يا أبا عمرو، حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك منه رجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل، فنعى إليهم رجال بني قريظة، أخرج مجيء سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم في بني قريظة، البخاري ومسلم وأحمد وابن حبان وغيرهم. لما انتهى سعد رضي الله عنه إلى المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم فأنزلوه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: السيد هو الله. فقاموا إليه فأنزلوه. قال ابن كثير: فقام إليه المسلمون فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له في محل ولايته، ليكون أنفذ لحكمه فيهم. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال سعد رضي الله عنه: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، وفي رواية: من فوق 7 أرقعة. متفق عليه. لقد كان المفروض والمتبادر إلى الذهن أن سعدا بعد أن أعطيت له الصلاحيات المطلقة في الحكم على حلفائه اليهود، كان المفروض والمتبادر إلى الذهن أنه سيراعي جانب رابطة الحلف الذي بينه وبين بني قريظة، فيخفف الحكم عليهم بتخليص رقابهم من الموت على الأقل، وهذا هو الذي كان قومه الأوس يطمعون فيه عندما اغتبطوا بتفويضه في أمر حلفائهم اليهود، وتقدموا إليه يلتمسون منه تخفيف الحكم عليه. وكان اليهود من جانبهم كذلك يطمعون في أن تشفع لهم عند سيد حلفائهم سعد بن معاذ رابطة الحلف القديمة التي بينهم وبين الأوس، ولذلك أكثر زعماء قومه من الرجاء لديه لكي يتساهل في الحكم عليه. ولكن سعدا رضي الله عنه لم ينس في زحمة موجات الرجاء الموجه إليه من قومه الأوس أن الإسلام وكل المنتسبين إلى الإسلام وأن المدينة وما في المدينة من أعراض وحرمات وثمار وحرث ونسل وكل كيان الإسلام الديني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي أن ذلك كله كان قاب قوسين أو أدنى من التدمير والتخريب بسبب غدر هؤلاء اليهود ونقضهم العهد، وأنه لم ينجو ذلك إلا بمعجزة خارقة، لو لم تحدث لانتهى الكيان الإسلامي إلى الأبد. ولم ينس سعد رضي الله عنه في ضجيج الرجاء الموجه إليه من قومه أن هؤلاء اليهود لو تم لهم وللأحزاب النصر على المسلمين لما تورعوا عن استئصال شأفة المسلمين وهتك أعراضهم وتخريب ديارهم وتدمير كيانهم، كما هو الاتفاق بينهم وبين قيادة الأحزاب عندما طلبت منهم هذه القيادة الغدر بالمسلمين ونقض عهدهم. لذلك لم يلبث سعد أن قال قولته الخالدة لقومه وقد جاءوا يشفعون لحلفائهم اليهود: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. ثم أصدر ذلك الحكم الصارم الذي هو تماما في مستوى الأحداث والذي جاء عقوبة على قدر الجريمة. ومن الجدير بالذكر أن سعد بن معاذ كان أحد أعضاء الوفد الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لجس النبض عندما بدأت جيوش الأحزاب في محاصرة المدينة. ذلك كان بعد أن بلغه أن بني قريظة قد خانوا العهد ونقضوا الحلف وانضموا إلى معسكر الأحزاب، فقد جاء هذا الوفد إلى بني قريظة يطلب منهم الوفاء بالعهد والقيام بالتزاماتهم العسكرية بالدفاع عن المدينة بجانب المسلمين، كما تنص على ذلك المعاهدة المعقودة بين المسلمين واليهود. وكان سعد بن معاذ أحد أقطاب هذا الوفد، وقد سمع جواب اليهود على طلب الوفد ورأى كيف شتم هؤلاء الخونة في تلك اللحظات الحاسمة من تاريخ الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلنوا دون ما أي خجل أو حياء نقضهم العهد، وأصروا علنا على المشاركة الفعالة في استئصال شأفة المسلمين مغتنمين استحكام حلقات المحنة عليهم صنيع النذل الخسيس الذي لا ضمير له ولا ذمة ولا عهد ولا شرف. فقد تأثر سيد الأوس الشاب سعد بن معاذ رضي الله عنه تأثرا عميقا عندما سمع من حلفائه اليهود ذلك القول القبيح ورأى منهم ذلك العمل الوضيع، فتجسدت أمامه خسة هؤلاء اليهود ونذالتهم عندما وجهوا إلى حلفائهم المسلمين تلك الطعنة النجلاء في أحرج الساعات وأدق الظروف التي مرت بجيش محمد صلى الله عليه وسلم في تاريخه منذ نشأ. ولم ينس سعد في ضجيج الاستعطاف الموجه إليه من قومه بشأن حلفائهم اليهود، لم ينس وهو يصدر ذلك الحكم الصارم العادل على هؤلاء اليهود أنه قد حذرهم ونصحهم بصفتهم حلفاء أن يبقوا على عهدهم وأن لا يغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا ينتهوا إلى المصير المرعب الذي قادهم إليه أخيرا غدرهم وخيانته. فقد قال لهم سعد يوم ذاك ناصحا ومحذرا: إنكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم من العهد يا بني قريظة، وأنا خائف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمر منه. فكان منهم ذلك الجواب الفاحش الذي أملته نشوة الفرح بإطباق جيوش الأحزاب على المسلمين من كل جانب، ونشوة الانتصار الذي تخيلوا أنهم سيحققونه على المسلمين حيث أفحشوا لحليفهم الناصح في القول فسبوه سبا مقذعا، وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قالوا لسعد يوم نصحهم: أكلت أير أبيك؟ فقال: وكان حليما هادئ الطبع عفيفا غير هذا القول؟ كان أجمل بكم يا بني قريظة. ثم نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: لا عهد بيننا وبين محمد. روى أحمد في المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رمي سعد بن معاذ فقطعوا أكحله، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده، فحسمه أخرى فانتفخت يده فنزف. فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد، فحكم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، فلما فرغ منهم انفتق عرقه فمات. وهكذا، فإن حكم سعد على هؤلاء اليهود إنما جاء بعد دراسة وإلمام كامل بنفسيات هؤلاء اليهود، واقتناع بأنهم بعد خبرة وتجربة عاشها سعد معهم ولمسها وعرفها فيهم أنهم جرثومة وباء قتالة لا مفر من إبادتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.